لماذا خصصتموهم بأنهم أهل البيت؟ معلوم أن للنبي صلى الله عليه وسلم بيوت أسكن فيها زوجاته، ولا شك أن كل بيت منها ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. بيوت النبي أضافها إليه كل واحد من بيوت زوجاته فهو بيت له، إذن فزوجاته كلهن من أهل البيت. وكذلك قد أضاف الله البيوت إليهن لأنهن يسكن فيها بقوله تعالى: وقرن في بيوتكن. البيوت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هن اللاتي يسكن فيها. إذن فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن من أهل بيته، من أهل بيته الذين مدحهم الله تعالى. فقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ننظر هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما الذي قبلها وما الذي بعدها؟ أليس الخطاب كله لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرهن بأن يثبتن في بيوتهن، وقرن في بيوتكن، وأقمن الصلاة، وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله. الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. تقول الرافضة: إن هذه الآية ليست للزوجات ولكنها لغيرهن، وذلك لأنه ذكر الضمير بقوله أن ليذهب عنكم، لم يقل عنكن، وقال ويطهركم، لم يقل يطهركن. هكذا أخرجوها وجعلوها خاصة بعلي وابنته وزوجته وابنيهما، فجعلوا علي وابنيه وزوجتهم أهل البيت وأهل هذه الآية. ونحن نقول إن الآية خطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الضمير لأنه أدخل معهن صاحب البيت وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الله أن يذهب عنكم، عنك يا محمد وعن زوجاتك، فذكر الضمير لأنه أدخل فيهن الزوج الذي هو صاحب البيت وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه أولى بأن يذكر ما دام أنه أراد عنك وعن زوجاتك وعن أقاربك، لا شك أنه داخل فيهم. فكان التذكير لأنه أدخل معهن الزوج الذي هو صاحب البيوت وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا غرابة أن يقول يطهركم يذهب عنكم. هذا هو السبب في أنه ذكر الضمير في هذه الآية وأنثها في قوله وأقمنا وأطعنا، وفي قوله واذكرنا. أنثه لأن ذلك عتاب وخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم لهن خاصة ولنساء المؤمنات عامة. فعرفنا بذلك أن الآية أولى أن يدخل فيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن من أهل البيت يقينا ويقينا. وكذلك أيضا الحديث الذي في صحيح مسلم وهو حديث غدير خم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل من مكة في آخر حياته بعد حجة الوداع وأقام في ذلك الوادي الذي فيه غدير خم خطبهم مرة وأوصاهم وكأنه قد أنذره الله بقرب أجله، فأوصاهم بقوله: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فسئل زيد من أهل بيته، فقالوا له: أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته. ثم فسرهم بأنهم أقاربه الذين حرموا من الزكاة بعده، فأدخل فيهم آل العباس وآل جعفر وآل علي وآل أبي لهب وآل أبي طالب، يعني أقاربه الذين حرموا من الزكاة الذين هم بنو هاشم، فجعلهم كلهم أهل بيته ويسمون ذوي القربى المذكورون في قوله تعالى: فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى. فعرفنا بذلك أن تخصيص الرافضة أهل البيت بأنهم علي وابناه وزوجته وجد وأبوها أنه تخصيص لا دليل عليه، بل أهل البيت يدخل فيهم زوجاته ويدخل فيهم عمه العباس ويدخل فيهم أولاد العباس ويدخل فيهم أولاد جعفر ابن أبي طالب ويدخل فيهم أولاد عقيل ابن أبي طالب ويدخل فيهم الكثير من بني هاشم، يدخلون في أقاربه ويدخلون في أهل بيته. إذا قلنا إن أهل بيته أقاربه، دخل أقاربه وأولاهم عمه، فعمه أولى بالدخول من ابن عمه ولو كان ابن عمه هو صخرة. ونقول أيضا إن الرافضة يقولون: كيف تترضون عن الصحابة ولا دليل على الترضي عنهم، وتنكرون علينا أننا نترضى عن الآل، عن آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم توافقوننا على الترضي عنهم أو على الدعاء لهم؟ في الصلاة الإبراهيمية تقولون: اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد، ولم يقل وأصحابه، وأنتم تقولون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. لماذا أدخلتم أصحابه ولم يرد دليل على إدخالهم؟ وأنكرتم علينا الاقتصار على الآل، وأنتم توافقوننا على الدليل الذي يدل على فضلهم. هكذا ينكرون علينا إذا قلنا صلى الله على محمد وآله وصحبه، قالوا: لا تقولوا وصحبه، لا دليل عليكم، لا دليل معكم على أن صحبه يصلى عليهم أو يترضى عنهم، اقتصروا على وآله كما تقتصرون عليه في الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد. ونحن نقول أولا أن آل النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف فيهم في قوله وآل محمد، فقيل إن المراد أمته أتباعه على دينه، فإنهم أولى بأن يكونوا آله، وقد قال الله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وليس المراد بآل فرعون أولاده بل أتباعه، فآل محمد هم أتباع محمد. فإذن إذا قلنا وآل محمد دخل فيه كل من كان على ملته، نصلي عليهم وندعو لهم، ويخرج من ذلك من ليس على ملته وليس من أتباعه، وأنتم أولى من يخرج الذين لم تتبعوه ولم تطيعوه. وقد رجح ذلك كثير من العلماء، منهم الشوكاني في أول نيل الأوطار، وأنشد في ذلك الأبيات المشهورة: آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي لو لم يكن آله إلا قرابته، صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. يقول إذا قلتم إن آله هم قرابته، فإن إذا قلنا صلى على اللهم صلي على محمد وآل محمد دخل فيه عمه أبو لهب لأنه من قرابته، ودخل فيه عمه أبو طالب مع أنه ما أسلم ونحو ذلك. فإذا قلنا أتباعه على دينه لم يدخل إلا من كان موافقا له على دينه من قريب أو من بعيد، ولم يقتصر الدعاء أو الصلاة على أقاربه بل على أتباعه. وماذاك إلا أن اتباعه هو الشرف، اتباعه وموافقته والإيمان به هو الشرف، ليس النسب، ليس الافتخار بالانتساب إلى أنه إن هذا شريف أو أن هذا قرشي أو نحو ذلك، بل الأصل أن الانتساب إنما هو لأجل المعرفة، لقوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان تقيا مؤمنا فإنه من أتباعه ومن أمته ومن آله ولو كان عبدا حبشيا، ومن كان مخالفا له ومضادا لدعوته فإنه عدو له ولو كان شريفا قرشيا. فالفخر إنما يكون بالاتباع وبتحقيق اتباع هذه السنة. فعرفنا بذلك أن آل النبي صلى الله عليه وسلم يفسرون بأنهم أهل بيته، ويفسرهم الرافضة بأنهم ذريته، ونحن نقول إنهم أتباعه على دينه. والقول الثاني أنهم أهل بيته ويراد بهم زوجاته وذريته وأقاربه ونحوهم، فإن ذلك أيضا قد ورد في بعض الأحاديث، ثبت أنه في بعض الروايات علم أصحابه بأن يقولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، ففسر آله بأنهم أزواجه وذريته، والمراد أنهم جميعا من آله، يعني أن آله يدخل فيهم زوجاته، ولا شك أنهم من آله، وكذلك ذريته، وليس ذريته فاطمة وابنها فقط، بل بناته التي زوجهن بعثمان وزوجهن بأبي العاص من ذريته أيضا، وكذلك أولادهم، فإن لعثمان أولاد من زوجاته، وكذلك لأبي العاص أولاد من زوجته التي هي زينب، فكلهن داخلات في ذريته. إذن فتخصيصهم ذريته بأنهم ابن عمر ابن علي اثنان فقط الحسن والحسين، فلا شك أن هذا تقصير في البيان. فعرفنا بذلك أن فعل الصحابة رضي الله عنهم في كونهم يحبون جميع آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم قرابته وأعمامه وأولاد عمه، ويفسرونهم بأنهم الذين حرموا الصدقة بعده، أن هذا هو الأولى من تفسير الرافضة لهذا أولئك الآل بأنهم خمسة فقط. وبعد أن عرفنا ذلك نقول إن هؤلاء الذين سموا أنفسهم شيعة سماهم أهل السنة رافضة، كما سمعنا في هذه النقول عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة، سموهم رافضة وجعلوا لهم علامة. ما العلامة التي يعرف بها الرافضي؟ العلامة الواضحة هي كونه يشتهر بمسبة أبي بكر وعمر، فمن رأيته يسب أبا بكر وعمر فاعلم أنه رافضي، وأن هذه ميزة لهم. وهذا معتقد الرافضة الذين يسمون أنفسهم جعفرية أو إمامية أو نحو ذلك من الأسماء، يعلنون ذلك ولا يقتصرون على المسبة، بل على البراءة يتبرؤون منهما، بل ويشتمونهما ويلعنونهما لعنا فاحشا، ويذكرون مساوئهما ويدعون فيهما ادعاءات خبيثة لا أصل لها. ولعلك لا تلومهم، لا تلوم جهلتهم وعوامهم لكثرة ما يسمعون من تلك الأكاذيب التي يلفقها أوائلهم على هذين الشيخين. فإن العامي إذا صار طوال عمره لا يسمع إلا الثلب والعيب والسب والقدح في هذين الشيخين، ومذمتهما ذما شنيعا بحيث لا يذكرون حسنة من حسناتهما، ولا لا يذكرون إلا المثالب والمساوي والقدح ونحو ذلك. فهذا العام الذي طوال حياته لا يسمع إلا ذلك، لا شك أنه سيتأثر ويحقد على هذين الشيخين، ويمتلئ قلبه بغضا لهما، ويؤثر سبهما، ويقلد فيه مشايخه أو علماءه الذين يثق بهم، يدعي أنهم محل ثقة وأنهم أئمة يقتدى بهم ويصدقون. وإلى الآن إلى زماننا هذا لا يشتغلون بشيء من كتب أهل السنة، رغم أنها طبعت واشتهرت وانتشرت، ولا يقرؤون في نشراتهم، ولا يستمعون إلى إذاعاتهم، ولا يأخذون شيئا من أشرطتهم التي تشتمل على بيان الحق وبيان السنة، وإذا وجدوا شيئا من ذلك فإنهم يحرقونه أو يحطمونه أو يتلفونه ويدعون أنه يغير عليهم معتقدهم وأنه يفسد عليهم ديانتهم التي يدينون بها، فلأجل ذلك يحذرون أطفالهم وجهالهم وعوامهم من أن يصيحوا أو يستمعوا إلى شيء مما يكون فيه مدح للصحابة أو ذكر لهم أو ثناء عليهم، وإن ذكروا شيئا فلا يذكرون إلا ما فيه الطعن والعيب لهؤلاء الصحابة. هذا هو السبب في كونهم بقوا على هذه العقيدة السيئة إلى زماننا هذا، وتمسكوا بها تمسكا زائدا. ولما كان كذلك، لما كانت هذه عادتهم قديما أي من القرن الثاني وإلى زماننا هذا، ولا يزالون يتمكنون ويزيدون ويكثرون ويدعون إلى معتقدهم، لما كان كذلك حذر السلف منهم. سمعنا فيما قرأ القارئ هذه الآثار التي فيها تسميتهم رافضة، وفيها التحذير من الانخداع بهم، وفيها النهي عن بداءتهم بالسلام أو رد السلام عليهم. هكذا أفتى أئمة الإسلام الإمام أحمد والأئمة غيره، يقولون لا تسلم على رافضي ولا ترد عليه السلام ولو صرح بذلك. وسمعنا من بعض مشايخنا أنهم يقولون يعاملون معاملة اليهود، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم أو عليكم. نحن نقول إن هذا فيه تحقير لهم، يعني عدم بداءتهم بالسلام، وما ذاك إلا أن السلام دعاء، وإذا بدأناهم بالسلام فكأننا ندعوهم، وإذا لا نبدأهم بالسلام وكذلك أيضا لا نرد عليهم. أما قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإن هذه الآية فيما إذا كانت التحية بين المؤمنين، من المؤمن إلى المؤمن، من المسلم إلى المسلم، ولذلك قال الله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وقال تعالى وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، سلموا على أنفسكم يعني على بعضكم. فالسلام خاص فيما بين المؤمنين المتقين المفلحين الذين هم أولياء الله، مما يدل على أن غيرهم ممن ليسوا من المؤمنين لا يستحقون أن يسلم عليهم ولا أن يثنى عليهم. عمم ذلك الإمام أحمد كأنه يقول الرافضي والمعتزلي وكذلك الجهمي هؤلاء من غلاة المبتدعة، فلا يبدأون بالسلام ولا يجابون، ومعناه أننا نقاطعهم فلا نسلم عليهم ولا نجيب دعوتهم ولا نثق بأمانتهم ولا نكل إليهم أمرا من أمور المسلمين، وما ذاك إلا أنهم يضمرون العداء للمسلمين، يضمرون الحقد والبغض والشنآن، ويودون من كل قلوبهم أن يفتكوا بالإسلام وبالمسلمين وأن يوصلوا إليهم ما يستطيعونه من الضرر، وأن يقضوا على كل أهل السنة ولا يبقى إلا من كان على معتقدهم، في اعتقادهم أن أهل السنة كفرة ضالون ولو صرحوا وقالوا إننا إخوانكم وإننا منكم وإنما نحن على مذهب من المذاهب المتبعة المعتمدة ونحو ذلك، فإننا نقول قد كذبتم لستم كما تقولون، بل أنتم تكذبون بما نحن عليه وتكفروننا. والدليل على ذلك أنهم لا يصلون خلف أئمة المسلمين، وإذا صلوا خلفهم أعادوا الصلاة، لا يصلون خلف أهل السنة لاعتقادهم أن أهل السنة ليسوا على ملة أو أنهم كفار وضلال فلا تجيء الصلاة خلفهم، هذا ظاهر معتقدهم. وربما يعتقدون أيضا نجاسة أهل السنة، كما حدثني كثير من الإخوة أنه كلما صافحهم أحد أهل السنة ذهب يغسل يديه بعد مصافحة السني لاعتقاده أن هذا نجاسة، أنها نجاسة حسية أو معنوية. وعلى كل حال هذه الآثار التي سمعناها في التحذير منهم وفي بيان ضلالتهم آثار موثقة كما سمعنا رواها هذا الإمام الذي هو الخلال مع قربه من العهد النبوي، فلا يتهم إن شاء الله بأنه يقول عليهم ما ليس فيهم. ونعتقد أنهم ما زادوا بعد ذلك إلا شرا وما زادوا إلا سوءا ولم يتحسنوا، ولو أظهروا في بعض الأزمنة أنهم تحسنوا فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم بهم، والله يتولى السرائر. قرأنا في كتاب السنة بعضا من فضائل الصحابة، من فضائل الخلفاء الراشدين، ومن فضائل بعض الصحابة كالعشرة المبشرين بالجنة، وكذا عموم الصحابة الذين ورد فيهم فضل عام كفضل قريش أو فضل بعض القبائل التي لها سبق في الإسلام. ولما ذكر الخلال رحمه الله تلك الفضائل أحب أن يذكر حكم من يرد هذه الفضائل، والذين يردونها لا شك أنهم الذين يطعنون في أهلها، الذين يطعنون في الصحابة، والذين يطعنون في الصحابة هم من سماهم السلف رافضة. هذا الاسم ينطبق على الطائفة الذين يعلنون العداوة للصحابة، أي لجماهير الصحابة ولجل الصحابة ولأكثرية الصحابة، ولا يوالون منهم إلا عددا قليلا نحو العشرة أو أقل من العشرين، والصحابة عددهم كثير الذين سموا وبلغتنا أسماءهم يزيدون على 5000 أو يقربون من 6000، والذين لم يسموا أكثر وأكثر قد يبلغون 200,000 أو أكثر. فهؤلاء كلهم في اصطلاح الرافضة أنهم ارتدوا، 100,000 أو 200,000 أو 300,000 كلهم في زعمهم ارتدوا، فلأجل ذلك لا يوالون إلا عددا قليلا. سبب ردتهم كما يقولون أنهم كتموا الوصية. وما هي تلك الوصية؟ في زعمهم أن عليا هو الإمام وهو الوصي، وأن عندهم سورة يسمونها سورة الولاية أو سورة الإمامة، يدعون أن الصحابة كتموها ولم يكتبوها في المصاحف، وأنهم حذفوا من القرآن ما يتعلق بالولاية وبالإمامة وبفضل أهل البيت كما يدعون ونحو ذلك. فلأجل ذلك احتاج العلماء أن يردوا عليهم وأن يبينوا كذبهم. ومعلوم أن كل مبنى أمرهم على الكذب، الكذب الصريح الذي لا شبهة فيه. ويقول بعض العلماء إنهم يستأجرون من يكذب لهم حديثا ويركبه بإسناد، يركب له إسنادا. لو أتاهم من كذب وركب إسنادا لأعطوه ما يطلب من المال، حرصا على أن يكون جانبهم أقوى. وإذا كان قولهم مبنيا على الأكاذيب والأحاديث الموضوعة التي لا زمام لها ولا خطام، والتي يروجونها ويدعون أنها حجة لهم، فإن قولهم يعتبر قولا باطلا لا يلتفت إليه. وذلك لأنهم ردوا دلالة القرآن، القرآن الصريح الذي ذكر الله فيه فضائل الصحابة والذي نقل نقلا متواترا وحفظته الأمة من أول عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وهو متداول لم يمسه تغيير الحمد لله. ورد دلالة السنة الأحاديث الصريحة التي تنص على فضائل الصحابة ردها. وإذا ثبت عندهم حديث أبطلوا دلالته بزعمهم أنه بطل بارتداد صاحبه، ففي اصطلاحهم أن الأحاديث التي رويت فضائل الصحابة كانت قبل أن يرتدوا، وأنه بطل معناها بعد ردتهم. هذا قولهم. تعرف بذلك أنهم يطعنون في القرآن ويطعنون في السنة، وما صح منها جعلوه قبل الردة. وإذا كان كذلك فإن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه يدعون كذلك أن فضائله بطلت بردته، يقولون إنه حكم الرجال والحكم لله، فبذلك لم يقبلوا أن يبايعوه ولا أن يرجعوا إلى بيعته وولايته حتى يعترف على نفسه بأن أعماله الصالحة وجهاده وحسناته كلها قد بطلت، وأنه سيستقبل عمرا جديدا، وأن كل ما تقدم من فضائله لا يعتبر لا سبق ولا ولاية ولا حسنات ولا جهاد. يقول له الخوارج اعترف بأن ذلك كله قد بطل. بأي شيء بطل؟ بطل بتحكيمك للرجال، حيث حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله، وأخذوا يردون يرددون كلمة لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ويقول لهم كلمة حق أريد بها باطل، هذه الكلمة حق ولكنكم تريدون بها باطلا، فإننا جميعا إنما نحكم بحكم الله ونتحرى حكم الله. وبكل حال عندنا هؤلاء الرافضة الذين تمركزوا في إيران وما تفرع عنه وانتشر مذهبهم في المملكة وفي الكويت وفي البحرين وفي قطر وفي الإمارات وفي العراق بكثرة وفي سوريا، وامتد مذهبهم إلى البلاد الشرقية إلى الهند وإلى الباكستان وإلى ما وراء النهر، وكذلك امتد وتمكن أيضا في البلاد الغربية في أفريقيا بأكملها وبأكثرها، تمكنوا بسبب دعاياتهم القوية وبسبب دعاتهم الذين يمثلون من يرسلونه. هؤلاء هم الذين عادوا جمهور الصحابة. وهناك الطائفة الأخرى الذين هم الإباضية الذين تمركزوا في عمان والذين يطعنون في أكثر الصحابة ما عدا أبي بكر وعمر، يتولون أبا بكر وعمر ويطعنون في عثمان وفي علي ويكفرونهما، وكذلك أيضا يكفرون من قاتل مع علي أو من قاتل مع معاوية. فنحن الآن بين هاتين الطائفتين، نتبرأ منهما كليهما ونقول إننا نفضل الصحابة جميعا على غيرهم، ونتوقف عما شجر بينهم من الخلاف، ونكل أمرهم إلى الله تعالى، ونتولاهم جميعا، ونشهد بفضلهم وبسابقتهم، ونعذرهم على خطائهم والاجتهاد، ونشهد بأنهم خير هذه الأمة، خير قرون هذه الأمة، كما أن هذه الأمة خير الأمم وأفضلها عند الله. فصار أهل السنة الذين يوالون الصحابة كلهم وسطا بين هاتين الطائفتين، الطائفة الذين في عمان الذين يسبون علي ويسبون ذريته، والطائفة الذين في إيران الذين يعبدونه ويغلون فيه ويبالغون في الغلو فيه. فالوسط، القول الوسط هو قول أهل السنة، وهو محبة الجميع وعدم الغلو الذي يوصل إلى الكفر والشرك بالله. والآن نواصل القراءة.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: جامع أمر الرافضة. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن حجير الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهون عن أبي قال الشعبي: يا مالك، لو أردت أن أعطى رقابهم عبيدا ويملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي، ولكن والله لا أكذب عليه أبدا. يا مالك، إني درست الأهواء فلم أر قوما أحمق من الخشبية، ولو كانوا من الدواب كانوا حمرا، ولو كانوا من الطير كانوا رخما. ثم قال: أحذركم الأهواء المضلة وشرها الرافضة، وذلك أن منهم يهودا يغمصون الإسلام ليتجاوزوا بضلالتهم، كما يغمص طويس بن شاول ملك اليهود والنصرانية ليتجاوز ضلالتهم. ثم قال: لم يدخلوا في الإسلام رغبة عنه ولا رهبة من الله عز وجل، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم، قد حرقهم علي بن أبي طالب ونفاهم في البلدان، منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى إسباط، وعبد الله بن يسار نفاه إلى حازة، وأبو الكروس. وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود: لا تصلح الإمامة إلا لرجل من آل داود، وقالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد علي بن أبي طالب، وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سبب من السماء، وقالت الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء، واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، واليهود تزول عن القبلة شيئا وكذلك الرافضة، واليهود تنود في الصلاة وكذلك الرافضة. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سدل ثوبه فغمصه عليه، واليهود يستحلون دم كل مسلم وكذلك الرافضة، واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة، واليهود لا يرون الطلاق الثلاث شيئا وكذلك الرافضة، واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن، واليهود يبغضون جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة، وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني أحمد بن حمدويه قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال حدثني أحمد بن سعيد قال سألت أبا عبيد القاسم بن سلام فقال لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة، لقول الله حين ذكر آية الفيء في آخر سورة الحشر فقال في آخر سورة الفيء والذين جاءوا من بعدهم. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله قال في الرافضي أنا لا أشهده يشهده من شاء، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقل من ذا الدين والغلول والقتيل لم يصل عليه ولم يأمرهم. وذكر أبو عبد الله حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أهل خيبر من نواحيها فثبت رجل فقتل فلم يصل عليه. يحيى بن أبي كثير يرويه قال عبد الملك فلعلي كتبتهما. قال رجل لأبي عبد الله يقولون أرأيت إن مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده؟ قال أبو عبد الله مجيبا له أنا لا أشهده يشهده من شاء. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا موسى بن هارون ابن زياد قال سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال كافر، قال فيصلى عليه؟ قال لا. وسألته كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. قال أخبرني الدوري قال سمعت أبا عبد القبا عبيد القاسم بن سلام يقول عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وكذا، فما رأيت أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة، ولقد وليت قضاء الثغور فنفيت منهم ثلاثة رجال جهميين ورافضي أو رافضيين وجهمي، وقلت مثلكم لا يساكن أهل الثغور فأخرجتهم. قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن ابن أبي خالد عن عامر قال وقال علقمة لقد هلك قوم قبل هذه الأمة برأيهم في علي كما هلكت النصارى في عيسى بن مريم. قال أخبرني الميموني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا البختري الطائي قال قال علي يهلك في رجلان عدو مبغض ومحب مفرط. قال أخبرنا الدوري قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال قال علي بن الحسن بن الحسين يا أهل العراق حبونا حب الإسلام فوالله إن زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا.
هذه الآثار كما سمعتم تبين عقيدة الرافضة، وقد عرفنا من المراد بالرافضة أو الروافض، أنهم الذين يطعنون في الصحابة والذين يغلون في علي وذريته وزوجته والذين يتسمون بالشيعة أو بالشيعة، هؤلاء هم الرافضة، ويتمدحون بأنهم يحبون أهل البيت ويقولون أتنكرون علينا حب أهل البيت، أتعيبوننا بمحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يكررون ذلك دائما. ونحن نقول نحن أولى منكم بأهل البيت، نحن نحبهم أكثر من حبكم، نحن نحبهم الحب الشرعي وأنتم تحبونهم الحب البدعي، ثم أنتم تقولون إننا نحبهم ونبغض غيرهم، وتقولون نواليهم ونعادي غيرهم، وتدعون أن بقية الصحابة أعداء لهم، فتدعون أن كل الصحابة أعداء لعلي، فلأجل ذلك تطعنون فيهم وتكفرونهم، بل وتسبونهم وتستجيزون لعنتهم. وقد سمعنا هذا في أشرطتهم، وربما سمعتم أكثر من ذلك، اعترافهم بأنهم يكفرون الشيخين أبا بكر وعمر ويلعنونهما، هكذا يقول كثير من علمائهم. إذن فكيف يكونون بذلك موالين لأهل البيت؟ نحن نبرئهم من أهل البيت ونبرئ أهل البيت منهم، ونقول حاش أهل البيت أن يكونوا أولياء لكم، والله إن علي رضي الله عنه وكذلك ذريته لا يرضون بما يقوله هؤلاء في أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، إنهم ليترضون ويعترفون بفضل هؤلاء الصحابة وأنهم يعترفون بسابقهم وبميزتهم وبما فضلهم الله تعالى به. وقد ذكرنا فيما تقدم أن علي رضي الله عنه تواتر عنه أنه يقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. يقولون إن هذا متواتر عنه، مروي عنه من أكثر من 20 طريقا. أين أنتم يا رافضة عن هذا الأثر الذي يترضى فيه علي الذي هو إمامكم عن هؤلاء الأئمة والخلفاء؟ لكنهم قوم لا يفقهون ولا يعقلون. سمعنا هذا الكلام الذي نقل عنهم الذي فيه تشبيههم باليهود من عدة جهات، وتشبيههم بأخس الحيوانات، لو كانوا من الدواب لكانوا حميرا، هكذا سمعتم، لو كانوا من الطيور لكانوا رحما. الرحم من أضعف الطيور وأخسها، لا منفعة فيها ولا تؤكل، تأكل النجاسات وتأكل الجيف، ولا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولا منفعة فيها. فماذا تكون، ماذا يكون هذا المثل مطابق لهم؟ أنهم من أخس الدواب وأخس الطيور ونحوها. كذلك أيضا سمعنا أن هذا العالم يقول: لو شئت أن أكذب لهم حديثا كذبا ويملأ بيتي ذهبا لفعلت. لو قلت لهم عندي حديث ولكن لا أحدثكم به حتى تملأ بيتي ذهبا، وكذبت لهم كذا حديثا مكذوبا في فضل علي وفي سب أبي بكر وعمر، يعني فيما يؤيد عقيدتهم، لأعطوني ما أطلب. وذلك دليل على أن عقيدتهم مبنية على الكذب، على أنهم يستبيحون الكذب. ولأجل ذلك تجدون أن كتبهم مشحونة بالأكاذيب، أكاذيب يمجها العقل السليم وتنكرها الطباع المستقيمة، ويستبعدها كل ذي عقل، كل ذي عقل معه أدنى مسكة من عقل، ولكن يغلب عليهم السفه وضعف العقول. ولكن لما ترسبت هذه العقيدة في نفوسهم وترسخت وألفوها وتلقوا فيها ما كتب، ما كتب أوائلهم من تلك الأحاديث المكذوبة، صارت راسخة في نفوسهم. لا يمكن إلا ما شاء الله أن يتزحزحوا عن هذه العقيدة. وأيضا لا يزالون إلى هذه الأيام يبتعدون عن كتب أهل السنة، عن قراءة كتب السنة، فلا يقرؤون كتب الصحيحين ولا يقرؤون كتب السنن ولا يقرؤون كتب فضائل الصحابة، أو يحذرون منها سفهاءهم وجهلتهم ومبتدئيهم، يقولون: لا تقرأوا هذه الكتب، بل ابتعدوا عنها، وربما لو تمكنوا منها لأحرقوها أو لمزقوها، وادعوا أنها كما يعبرون به أنها تسبب الفرقة، أنها تسبب فرقة بين المسلمين، أنهم مسلمون وأن هذه تسبب فرقة. وما علموا أن كتبهم المشحونة بالأكاذيب أولى بأن تحرق من كتب أهل السنة التي اعتمدت على الصدق، واعتمد أهلها على الأحاديث الثابتة التي رووها بالأسانيد التي رواها الثقة عن الثقة. فكيف تكون هذه تسبب الفرقة وكتبكم الملأة بالأكاذيب لا تسبب الفرقة؟ كتبكم المشحونة بالكذب هؤلاء بأن تحرق. أقول: لا شك أن هذه الأمثلة التي سمعنا مطابقة لهم، يعني تمثيلهم باليهود بأنهم شابه اليهود في كل أو في أغلب صفات اليهود. اليهود حرفوا التوراة، وهؤلاء حرفوا القرآن تحريفا معنويا. يكتب كتاب تفسير كبير اطلع عليه بعض إخواننا وبعض زملائنا، رأى فيه العجائب من التحريفات المعنوية، مثل تفسيرهم لقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قالوا الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. في هذا في تفسير لهم، بل في عدة تفاسير، ومثل قوله تبت يدا أبي لهب، قالوا يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر. ومثل قولهم في إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي عائشة قاتلهم الله. ومثل روى مسلم في مقدمة صحيحة أن واحدا من غلاتهم، وإن لم يكن من الذين يصرحونه، جابر الجعفي، سئل عن قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فقال لم يأتي تأويل هذا. فقال الذي فسرها كذب عدو الله، إنه يزعم أن هذه الآية في علي، وأن عليا سوف يرجع إلى الدنيا. حملوا هذه الآية التي في إخوة يوسف على صفة يدعونها أن عليا في السحاب وأنه سوف ينزل، يقولون إنهم يؤمنون بالرجعة، برجعة علي إلى الدنيا، وأنه سوف يقاتل معهم. الآية صريحة في أنها بقصة إخوة يوسف، فحملوها ما لا تحتمل وجعلها في هذه الرجعة. وأما تأويلاتهم في علي وفي ذريته فعجائب كثيرة، فيفسرون قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، المرج الخلط، يقولون البحران هما فاطمة وعلي، مرجهما يعني خلط البحرين يلتقيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. انظروا إلى هذه التحريفات التي يستنكرها كل ذي عقل سليم. الله تعالى ذكر البحرين في قوله تعالى في قوله وما يستوي البحران، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وهم يزعمون أن البحرين هما فاطمة وعلي، كيف يكون تفسيرهما؟ تفسيرهم الذي يكادون أن يجمع عليه لا يخرج منه واحد هو تفسير الشجرة التي في سورة إبراهيم، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، الشجرة الطيبة يقولون هو علي وذريته، شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، جعلها خاصة بعلي، مجمعون على هذا. إذن فهذا التحريف أكبر من تحريف اليهود للتوراة. يمكن أن اليهود حرفوا التوراة بزيادة أو بنقص أو نحو ذلك، ولكن هؤلاء حرفوا هذه المعاني وأبعدوا النجعة فيها. كذلك ضرب لهم مثلا أو مثلهم باليهود في بعض الأعمال. اليهود يقولون لا نقاتل ولا نجاهد حتى يخرج الدجال، حتى يخرج المسيح الدجال، وهؤلاء لا يقاتلون في زعمهم وليس هناك جهاد حتى يخرج المهدي المنتظر بزعمهم. وما أدراك ما المهدي؟ أئمتهم الذين يدعون أنهم أهل للإمامة علي وذريته إلى أن وصلوا إلى الحسن ابن إلى الحسن العسكري، ولما كان الحسن العسكري لم يولد له، لم يكن له أولاد، ومات من غير عقب، وسوس لهم الشيطان أن له ولد اسمه محمد وأنه دخل السرداب سرداب سامرة وأنه المهدي وأنه المنتظر وسوف يخرج وإذا خرج فسوف ينضم إليه كل شيعي ويقاتل بهم كل من ادعوا أنه مخالف لهم. فيقولون لا يكون هناك قتال حتى يخرج المهدي المنتظر كما تقول الرافضة كما تقول اليهود ليس هناك قتال حتى يخرج المسيح. هذا من عقيدتهم. وهذا المهدي الذي يقولون إنه سوف يخرج أضحوكة يضحكون بها كل عاقل وكل جاهل، وذلك لأنهم منذ أن مات الحسن العسكري وهم مرابطون عند ذلك السرداب عند سامرة في العراق، وفي تلك المدة من تلك المدة وهم إلى اليوم ينتظرون خروجه، يرتقبون أن يخرج من هذا السرداب في زعمهم. وقد جعلوا عند ذلك السرداب عند ذلك البحر فرسا مسرجا، يدعون أنه سوف يخرج الآن ويركب هذه الفرس وينطلق معهم حيث يريدون. أسرجوا هذا الفرس وصاروا ينتظرونه و يوكلون واحدا طوال الليل وهو ينادي اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا. هكذا هذه عقيدتهم، ولا يزالون يدعون الله دائما يقولون عجل الله بخروجه. رأيت مع بعض الإخوة بعض الأوراق التي أخذها من بعض الذين اتصل بهم من بعض شيعة العراق، وفيها أسماء أئمتهم: الأئمة الاثني عشر، علي عليه السلام، الحسن بن علي، الحسين بن علي، علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين، جعفر بن محمد الصادق، وهكذا إلى أن قالوا محمد بن الحسن العسكري المنتظر عجل الله بخروجه. هكذا يدعون أنه سوف يخرج وأنهم ينتظرون خروجه. أين عقولهم؟ لما تكلم بعض العلماء على عقيدتهم في المهدي وذكر حالتهم التي يسخر منها كل ذي عقل وكل ذي جهل، أنشد الأبيات المشهورة بقوله: ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا. أي ليس لكم عقول على عقولكم العفاء، أي عفت عليها العوافي وسفت عليها السوافي كأنه لا عقول لكم، كيف تصدقون بهذه الأقصوصة التي لا دليل عليها ولا برهان عليها؟ ما دام أنهم ثبت بأن الحسن العسكري لم يخلف لم يولد له، فلما أنهم جعلوا هذه السلسلة سلسلة أئمتهم أوحى إليهم الشيطان أنه لا يمكن أن ينقطع، وجعله هو الإمام الثاني عشر لأنهم عندهم من الأئمة اثني عشر. ولا يزالون يحتجون بالحديث الذي في صحيح مسلم والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر ظاهرا حتى يليه اثنا عشر كلهم من قريش. يحتجون بهذا الحديث ويقولون الاثنا عشر هم أئمتنا، فنقول لهم: متى تولوا؟ متى كانوا ولاة؟ الرسول يقول حتى يليه اثنى عشر، أئمتكم ليس لهم ولاية عامة ولا خاصة ما عدا علي تولى ولم تتم له الولاية حيث خرج عن ولايته الشام ومصر وأفريقيا ونحوها، ما بقي له إلا العراق والحجاز واليمن وما أشبهه، هذه ولاية علي خمس سنين. أما ذريته فالحسن تولى ستة أشهر على مكان ولاية أبيه ثم تنازل، والحسين أراد أن يبايعه أهل العراق وقتل قبل أن تتم له البيعة، والبقية لم يكن لهم ولاية، فكيف تدعون أنهم هم الأئمة؟ كثيرا ما يحتجون علينا ويقولون في كتبكم ما يدل على أئمتنا، كتابكم الذي هو في صحيح مسلم ترونه وأنتم تخالفونه، أنه لا يزال هذا الأمر ظاهرا حتى يليه 12. فنظرنا وإذا أئمتهم لم يتولوا، نظرنا وإذا الولاة الذين تولوا إلى القرن الأول 12، وهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وبعدهم معاوية وابنه، وبعده ابن الزبير، ثم بعده عبد الملك. يمكن أن يعد بعده مروان ثم عبد الملك ثم اثنان من ولده والثالث عمر بن عبد العزيز، هؤلاء 12. هؤلاء هم الذين صار لهم ولاية وصار لهم سطوة وصار لهم نفوذ، ولم يزل الأمر كذلك، والسنة ظاهرة إلى أن انتهت بولاية عمر بن عبد العزيز في آخر القرن الأول وأول القرن الثاني، وبعده صحيح أنه وجدت البدع، ظهرت الجهمية وظهرت القدرية، واستفحل أمر الرافضة وعظم شرهم. فصدق الله قول نبيه أن هذا الأمر يعني هذا الدين وهذه العقيدة لا تزال ظاهرة حتى يلي هذا الأمر 12 خليفة كلهم من قريش. فنظرنا وإذا آخرهم عمر بن عبد العزيز، فكيف ينطبق على من لم يكن له أية ولاية إلا واحد أو اثنان؟ هذا من أقوالهم التي يعتمدونها ينشرونها ويتبجحون بذلك، ويقولون إنكم تختلفون في هؤلاء 12 ونحن لم نختلف أنهم 12. نقول بل أنتم ما ولي منكم إلا 11، و12 خيال لا يدرى أين هو، ثم أنتم لم يلي أحد منكم ولاية تستحق أن يكون واليا. هذا من جهة. وبعد ذلك نقول إن هؤلاء الشيعة الذين سموا أنفسهم بذلك يدعون أنهم شيعة يعني أعوان لعلي، وسمعت واحدا في المطاف يطوف ويقول مفتخرا: الحمد لله الذي جعلني من شيعة علي، الحمد لله الذي جعلني من شيعة علي. فقلت له: لماذا لم تقل من شيعة محمد؟ من شيعة علي يعني الذين يحبونه، ألست تحب محمدا؟ إذا كنت تحبه فأنت من شيعته، وإن كنت لا تحبه فلست من شيعته، إذن فأنت تبغضه. ولكنه لما عرف أني سأناقشه وأرد عليه أسرع السير حتى يأفوته وحتى يختلط بالناس ولا يسمع مني. وهكذا عادتهم، أنهم لا يحبون أن يسمعوا من أهل السنة شيئا يكون ردا لما يعتقدونه. إذا كنتم شيعة لعلي فأنتم شيعة لمحمد قبله، وأنتم شيعة لكل من يحبه محمد. ولا شك أن محمد عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه الذين تولوه والذين آووا والذين نصروا، الذين آووا ونصروا والذين هاجروا معه والذين جاهدوا معه والذين أنفقوا كل ما يملكونه والذين آثروه على أنفسهم وقدموا أنفسهم بين يديه. كيف لا يحبهم؟ وإذا كان يحبهم فكيف لا تحبونهم؟ إذن أنتم لا تحبون محمدا ولا تحبون من يحب محمدا، وإذا كنتم كذلك فإنكم أيضا لا تحبون علي محبة حقيقية، لأنكم لو أحببتموه لا أحببتم كل من يحبه. هو علي رضي الله عنه يحب الرسول أحب من نفسه وولده، ويحب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك نشهد أيضا بأن بنيه وبأن بني بنيه يحبون الصحابة ويبالغون في محبتهم، ولا يكون في قلوبهم أية بغض وأية حقد على أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف مع ذلك يقولون إنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أنكم إن شاء الله على يقين من عداوة هؤلاء الرافضة وحقدهم على الإسلام والمسلمين وما يكيدون به للبلاد الإسلامية. فلأجل ذلك أن تكون أيها المسلم على حذر من أن تصغي إلى أقوالهم وما يشبهون به وما يتمدحون به بأنهم مسلمون وبأنهم في نشراتهم وفي كتاباتهم التي لا يزالون ينشرونها بيننا، ويدعون أنهم بذلك قد تغلبوا على المسلمين يعني أهل السنة، وأن جانبهم قد رجح. نشروا قريبا كتب كثيرة، ومنها كتاب ألفه رجل يغلب عليه الجهل، ولكنه انخدع مع كونه ممدوحا يعني معروفا بالذكاء، انخدع بمعاملتهم فتشيع، وهو من أهل ليبيا أو بلاد أفريقيا العربية. ألف كتابا ولا يزالون ينشرونه، وعنوانه ثم اهتديت. ونقول له لقد ضللت، كتاب في مجلدين، المجلد الأول عنوانه ثم اهتديت، والثاني عنوانه رجال آمنوا. ونقول إنك قد ضللت، وإنك لم تكن آمنت بل كفرت باعتقادك ما تعتقده. بالغ في هذا الكتاب في التنقص للصحابة، وبالأخص عمر بن عبد العزيز، عمر بن الخطاب، كاد أن يجعله أكثر من إبليس وأكثر من فرعون وأعداء الأعداء للرسل ونحو ذلك في هذا الكتاب الذي ينشرونه ويجعلونه حجة لهم. وهكذا رسالة أو كتاب لواحد منهم عنوانه المراجعات. المراجعات هذا أيضا كتاب أرسل إلي منه صورة، وهو في الحقيقة كان رجل شيعي كان بينه وبين بعض أهل السنة من أهل مصر مراجعات يسألونه فيجيبهم، وادعى في الأخير أنه غلبهم. وأنه ظهرت حجته عليهم لما أتى على ذكر الصحابة الذي سئل عن معتقده في الصحابة، حمل على أبي بكر وعلى عمر وعلى خالد بن الوليد، وادعى أنه لما قتل مالك بن نويرة زنى بامرأته، هكذا يقول، قاتله الله قاتله ثم زنى بامرأته في تلك الليلة، يعني أنه هو رضي الله عنه تزوجها زواجا صحيحا بعدما اعتدت وخرجت من العدة، وادعوا أنه نكحها بزنا وأنه قتل ابن نويرة قتلا وهو لا يستحق، مع أن ابن نويرة كان من الذين ارتدوا بعد الإسلام. فهكذا يطعنون في أبي بكر وفي عمر وفي خالد وفي أشباههم من الذين قاتلوا في سبيل الله وقاتلوا المرتدين، وانطبق عليهم قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذا الوصف إنما ينطبق على الصحابة الذين قاتلوا المرتدين، فلا يغتر بما يقوله أعداء الدين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا ما يذكر العلماء أهل البدع ويلددون ببدعهم ليكون ذلك تحذيرا للأمة من شرورهم ومن أضرارهم. وذلك لأن المبتدعة غالبا يدعون إلى بدعهم ويزينونها ويبررون مواقفهم ويحسنون أفعالهم وأعمالهم التي يعتقدونها والتي يدعون إليها، ويريدون بذلك أن جماهير الناس ينخدع بهم ويصير مثلهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. زين لهم الشيطان أعمالهم السيئة وأظهرها لهم في قالب الاعتقاد الحسن وفي المظهر الحسن، فخيل إليهم أن الحق في جانبهم وأنهم على هدى وصواب، وأن كل من خالفهم فإنه على ضلال. فلأجل ذلك صاروا دعاة إلى باطلهم الذي يعتقدونه حقا، ولو فكروا بعين البصيرة والاعتبار لعرفوا الخطأ وأنه خطأ واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار، ولكن عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا، صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت بما شهدوا. ولما كان خطرهم شديدا على معتقد الأمم تكلم العلماء فيهم وأظهروا عوارهم وكشفوا أستارهم وأبدوا مخازيهم وحذروا الأمة منهم، ولم يعدوا ذلك من الاغتياب، ليس من الغيبة في شيء، ولو تكلموا في أشخاصهم، وذلك لفسقهم وضررهم. وقد كان السلف رحمهم الله يقول أحدهم: اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس.
ولو أن تسموه وتعينوه وتقول فلان فيه من الفسوق كذا وكذا، وفيه من المعاصي كذا وكذا، وفيه من البدع كذا وكذا، فإذا فعلوا ذلك عرف الناس الأشرار وحذروهم وابتعدوا عنهم. وكثيرا ما يذكرونهم على وجه الإجمال. مر بنا في آخر ما قرأنا في كتاب الخلال تحذيره عن الرافضة الذين سموا أنفسهم شيعة. نقل ما نقل عن علماء السلف، فنقل ما سمعنا عن الشعبي حافظ التابعين الإمام الجليل الذي هو من أوعية العلم ومن أهل الصدق. سمعنا أنه يقول عن الرافضة: لو شئت أن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم في حق علي كذبة لفعلوا. كذبة واحدة في فضل علي يملؤون بها بيتي ذهبا، وذلك لأنهم يتتبعون الأكاذيب التي تكذب يكذبونها هم، أو يستأجرون من يكذب لهم في فضل علي وفي ثلب بقية الصحابة أو جلة الصحابة وفي الطعن في الخلفاء وفي أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالأحاديث التي يعتمدونها ليس فيها صدق غالبا، حتى الحديث الذي يسمونه حديث غديرهم، والذي يقولون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي وقال إنه وصيي، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه عادي من عاداه، وأنه أخذ بيده وأمر بأن يكون هو الوصي. لم يكن شيء من ذلك. هذا الحديث الذي هو ركيزة عندهم يجعلون يوم ذلك الذي وافق 18 من شهر ذي الحجة يوم عيد، يوم عيد لهم. إذا كلما جاء هذا اليوم قالوا هذا عيد الغدير، في كل مكان يعيدون ويظهرون الفرح ويظهرون الاستبشار بأن هذا اليوم الذي عهد فيه النبي محمد إلى الوصي علي وأمر الناس بأن يحفظوا له هذه الوصية، ولكن الخلفاء أو الصحابة خانوا في ذلك وكذبوا وكتموا هذه الوصية فيحكمون عليهم بالردة وبالكفر بسبب كتمانهم لوصية نبيهم. الثابت منه هو ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر لهم وصيتين: الأولى كتاب الله، حث على كتاب الله ورغب فيه، والثانية قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا هو الذي ثبت، هذا الذي رواه زيد بن أرقم الصحابي الجليل في صحيح مسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. ومعلوم أنه يقصد بذلك نساءه وأقاربه الذين حرموا الصدقة بعده، ومنهم أو أجلهم عمه العباس وأولاده وآل جعفر ونحوهم، ولكن هؤلاء لم يرفع بهم الرافضة رأسا، بل قاطعوا عمه الذي هو عمه سن وأبيه، عم الرجل سن وأبيه، وقاطعوا بنيه بني العباس، وكذلك بقية بني هاشم ما عدا علي واثنين من ذريته الحسن والحسين فقط. على كل حال، ما دام أنهم لا يحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته ومنهم نساؤه، فليسوا صادقين في أنهم يحبون أهل البيت، فأهل البيت ليسوا مخصوصين في شخص واحد، في جعفر، في علي وفاطمة والحسن والحسين، بل أهل البيت هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا تذكرنا ما عاملهم به علماء الأمة عرفنا بذلك ضلالهم. سمعنا أن الشعبي رحمه الله شبههم بأخبث الأشياء، فقال: لو كانوا من الدواب لكانوا حميرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رحما، يعني أخبث الطيور. ثم شبههم باليهود، اليهود حرفوا التوراة، هؤلاء حرفوا القرآن أو ادعوا تحريفه. واليهود يقولون: لا يقاتل إلا إذا خرج المسيح الدجال، وهؤلاء يقولون: لا يقاتل إلا إذا خرج المهدي المنتظر. واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وهؤلاء مثلهم. وما أشبه ذلك من الأشياء التي سمعنا في المشابهة بينهم وبين اليهود. كذلك أيضا سمعنا ما نقل عن الإمام أحمد، وهو إمام السنة وأهلها في زمانه، أنه حذر من السلام على اليهودي، على اليهود والجهمية، يقول: لا تسلم على يهودي أو جهمي، وإذا سلم فلا ترد عليه السلام ولا على رافضي. يعني شبه الرافضة بالجهمية وباليهود، فالرافضة قريب شبههم من اليهود كما سمعنا. فإذا لا يبدأون بالسلام، وكلام أحمد يدل على أنه لا يرد عليهم، مع أن اليهود أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نرد عليهم بقولنا: وعليكم، إلا أن لا نبدأهم. قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريقهم اضطروهم إلى أضيقه. فزاد أحمد قال: لا تبدأوا الرافضة بالسلام، ولا تردوا عليهم إذا سلموا عليكم. هكذا سمعنا، ذكره الخلال في هذا الكتاب الذي بين أيديكم. كذلك أيضا نهى أن يصلى على الرافضي، إذا مات فلا يصلى عليه، هكذا صرح الإمام أحمد وقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الصلاة على الذي عليه دين ولم يخلف له وفاء، وترك الصلاة على الغال من الغنيمة ونحوهم، أليس هذا أولى بأن تترك الصلاة عليه وهو الذي يطعن في القرآن ويطعن في الصحابة ويعبد غير الله ويكفر أجل وأفضل الصحابة وهم الخلفاء الثلاثة؟ هو يقول هو أولى بأن لا يصلى عليه. فهذا ونحوه دليل واضح على ضلالة هذه الطائفة وبعدها عن الحق والصواب. والآن نواصل القراءة.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.